أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كلمات من القلب من الكتاب المقدس. في هذه الحلقة نواصل تأملاتنا في سفر الأمثال، ونختتم في هذه الحلقة هذا السفر. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عن الكلام عن الفرق بين الصديق والشرير، ورأينا كيف أنه كرس أغلب الأصحاح 28 لهذا الأمر، ويستمر أيضا في الكلام عن الفرق بين الصديق والشرير في الأصحاح 29، إذ يكتب في العدد الثاني: إذا ساد الصديقون فرح الشعب، وإذا تسلط الشرير يئن الشعب. وفي العدد السادس يكتب: في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم. الصديق يعرف دعوى الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. وفي العدد العاشر: أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. ثم العدد السادس عشر: إذا ساد الأشرار كثرة المعاصي، أما الصديقون فينظرون سقوطهم. والعدد الرابع والعشرين: من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يسمع اللعنة ولا يقر. ويختم الأصحاح 29 بالعدد 27 الذي يقول فيه: الرجل الظالم مكرهة الصديقين، والمستقيم الطريق مكرهة الشرير. هكذا تنتهي أمثال سليمان التي نسخها رجال حزقية ملك يهوذا، والتي خصص لها الكاتب الأصحاحات من 25 إلى 29. يتبقى في السفر أصحاحان هم 30 و31. الأصحاح 30 كلام آجور بن متقية مسة. يرى بعض الدارسين أن آجور بن متقية مسة هو إنسان حكيم متواضع جمع هذه الأمثال بوحي، أي بإرشاد الروح القدس، وقد جاءت الترجمتان الكلدانية والسريانية تحتفظان بهذين اللفظين آجور ومتقية بوصفهما علمين: آجور ابن متقية. غير أن البعض الآخر يرى في اللفظين كناية عن سليمان بن داود، فكلمة آجور تعني الجامعة، وكلمة متقية تعني التقي. أما إيثيئيل فهو اسم يعني الله معي، وأكال يعني القادر. يبدأ الكاتب بقوله: إني أبلد من كل إنسان، وليس لي فهم إنسان، ولم أتعلم الحكمة، ولم أعرف معرفة القدوس. أي أن الكاتب يعترف في تواضع بفقر معرفته، وبالتالي ينسب الحكمة التي في هذه الأمثال إلى الرب. ثم في العدد الرابع يقدم فقرة شديدة العمق اللاهوتي، إذ يكتب: من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من سر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ تساؤل بلاغي عن الله الذي يصعد إلى السماوات، وقادر أيضا أن يطأطئ السماوات وينزل. من يسيطر على الطبيعة بالكامل ويثبت أطراف الأرض؟ ثم عندما يسأل عن اسمه، مثلما سأل موسى الرب عن اسمه، فإنه يضيف أيضا عبارة عجيبة لا تفهم بشكل كامل إلا في العهد الجديد، وهي عبارة اسم ابنه. في إنجيل متى يقول يسوع: ليس أحد يعرف الإبن إلا الآب، وليس أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. الإبن هو الذي يخبر الإنسان عن الله، وإلا فإن الله يبقى مجهولا تماما، تعلو أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا، كما يكتب بولس الرسول في رومية 11: لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد آمين. ثم في العدد الخامس يمتدح الكاتب كلمة الرب ويقول: كل كلمة من الله نقية ترس هو للمحتمين به، لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب. ثم يصلي في العدد السابع طالبا من الله أن يبعد عنه الباطل والكذب، ولا يعطيه فقرا ولا غنى، فقط أن يسدد احتياجاته، فالفقر والغنى تجربة للنفس. فيقول في العدد التاسع: لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. هذا يذكرنا بكلمات الصلاة الربانية: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. ثم من العدد العاشر يقدم أوصافا سلبية للجيل غير التقي. أولا: جيل لا يحترم الكبار، بل ربما يلعن أباه ولا يبارك أمه. ثانيا، جيل يمتاز بالكبرياء وعدم القدرة على مواجهة العيوب الشخصية، جيل طاهر في عيني نفسه ولم يغتسل من قدره. ثالثا، جيل يمتاز بالقسوة وعدم رحمة الفقير والمسكين، جيل أسنانه سيوف وأضراسه سكاكين لأكل المساكين عن الأرض والفقراء من بين الناس. ثم بعد ذلك يقدم الحكيم بعض تأملاته فيما حوله في الطبيعة وفي المجتمع والعلاقات الإنسانية. عن الجشع يكتب: للعلوقة أي الدودة مصاصة الدماء بنتان، هات هات، ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى: الهاوية، فالناس يموتون دائما، والرحم العقيم. ملاحظة أن النساء التي لا ينجبن يحاولن التعويض عن ذلك باشتهاء الأشياء، والأرض التي تمتص الماء وتطلب المزيد لتخزنه في مخازنها الجوفية، والنار التي يمكن أن تلتهم كل ما يلقى فيها. وكل هذه رموز لجشع وطمع الإنسان الذي لا ينتهي. ثم في العدد السابع عشر يتكلم عن عاقبة عدم احترام الأب والأم: فالعين المستهزئة بهما تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. وهذه بالطبع رموز للعاقبة السيئة لمن لا يحترم والديه. ثلاثة عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها، أي ثلاثة أشياء تمتاز بالغموض وبعدم قدرة الإنسان توقع سلوكها. بدأ بثلاثة أشياء مادية واضحة الغموض، ثم يربطها بالرابعة التي هي المثل المقصود. يريد الكاتب أن يقول أن العلاقة بين رجل وامرأة يمكن أن تتحرك في اتجاهات غير متوقعة، لذلك يجب الحذر منها. فيقول أن طريق رجل بفتاة وطريق المرأة الزانية لا يمكن توقع نتائجه، مثل طريق نسر في السماء وطريق حية على صخر وسفينة في قلب البحر. يمكن لكل هذه الأشياء أن تتجه في أي اتجاه. ثم في العدد الحادي والعشرين يصف ثلاثة تضطرب الأرض وأربعة لا تستطيع احتمالها: تحت عبد إذا ملك، أو أحمق إذا شبع، وتحت شنيعة إذا تزوجت، وأمة إذا ورثت سيدها. القاسم المشترك الأعظم بين كل هؤلاء هو تغير الحال من السلبي إلى الإيجابي فجأة، فلا يستطيع الإنسان أن يستوعب التغيير فيصيبه الكبرياء والتصلف. ثم من العدد الرابع والعشرين يقدم أربعة نماذج تشترك في صغر الحجم والحكمة معا، لكي يقول أن القيمة ليست بالحجم وحقائق الأمور ليست بمظاهرها. النمل طائفة غير قوية ولكنها حكيمة، تعد طعامها في الصيف لكي تؤمن غذائها طوال فصل الشتاء. الوبار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر لتحتمي به. وكثيرا ما يستخدم هذا المثل ليشير إلى احتماء الإنسان الضعيف بالله. الجراد ليس له ملك لكنه منظم ويخرج فرقا فرقا، إشارة إلى أن النظام والانضباط يمكن أن ينبع من قلب الإنسان دون الحاجة إلى رقابة خارجية. العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك، بالرغم من ضعفها وصغر حجمها إلا أنه من الصعب مكافحتها، حتى أنها توجد في أكثر الأماكن نظافة مثل قصور الملوك. وفي العدد التاسع والعشرين يكتب عن ثلاثة هي حسنة التخطي، أي من الجيد تجنبها: الأسد والتيس في الحيوانات، والملك القوي الذي لا يقاوم، وضامر الشاكلة أي الذي يضمر غضبا. والمقصود من هذا المثل أن يتجنب الإنسان الشخص الذي يضمر الغضب، فهو مثل الأسد المفترس أو التيس المتهور أو الملك الذي لا يمكن لأحد أن يقف أمامه. وأخيرا يقدم حكمة بشأن التروي أثناء الغضب لئلا ينتج منه خصام وصراع، فعصر الغضب يخرج خصاما مثلما عصر اللبن يخرج جبنا وعصر الأنف يخرج دما. لذلك ينصح الإنسان أن يضع يده على فمه، أن يضبط كلامه أثناء غضبه. وأخيرا نأتي إلى الأصحاح الحادي والثلاثين والأخير من هذا السفر، والذي يكرسه بالكامل لاقتباسات من كلام لموئيل ملك مسة. الأعداد من الأول للتاسع يقدم فيها كلام حكمة بشأن أمور مختلفة تم التطرق إليها سابقا، مثل التحذير من الزنا والمرأة الأجنبية، تحذير من الخمر والمسكر، حث على الدفاع عن حقوق الضعفاء مثل الأيتام والفقراء والمساكين. ثم من العدد العاشر لنهاية الأصحاح يكرسها كلها لوصف المرأة الفاضلة، ويمكن أن نلخص وصفها في الأوصاف التالية: 1- مصدر ثقة لزوجها، 2- مدبرة وصانعة خيرا، سواء الخير المادي الملموس أو المعنوي الأخلاقي، 3- تراقب سلوك أبنائها وبناتها وتقومه، 4- يرق قلبها للفقير والمسكين وليست أبدا منحصرة فقط في نفسها وفي أسرتها، 5- تتميز بالحكمة والتأمل، 6- تتكلم أيضا كلام حكمة، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، 7- تتقي الرب ولا تعتمد على جمالها وحكمتها. إلى هنا نصل إلى نهاية تأملاتنا في سفر الأمثال من برنامجنا كلمات من القلب من الكتاب المقدس. إلى اللقاء أحبائي في برامج أخرى إذا كان لنا أن نلتقي.